تغرك الوحي لذا تنطق الحرف.
الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة يعلن بأن إيران ستجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب بتهم التحريض على التمرد بأحداث الكونغرس. ودمشق تدين العدوان الإسرائيلي على دير الزور وتجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن القوات البحرية الإيرانية سترسل دورياتها مجددا إلى البحر الأحمر، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح لأي عدو باستعراض عضلاته. جاء ذلك في كلمة للواء باقري خلال مراسم الحق البارجة حاملة المروحيات مكران وقاذفة الصواريخ زره بقطاعات القوة البحرية للجيش الإيراني، تزامنا مع انطلاق مناورات اقتدار في بحر عمان والمحيط الهندي. واعتبر اللواء باقري أن إيران بما تمتلكه من سواحل غنية بالطاقة وممرات سالكة نحو المياه الدولية الحرة ينبغي أن تستغل هذه الإمكانات لتقوية قدراتها وتدافع عن مصالحها بأوسع من حدودها. تفاصيل أوفى بشأن الإنجازات الدفاعية الجديدة الإيرانية نتابعها من خلال التقرير التالي.
طبعا تواصل بحرية الجيش الإيراني مناوراتها لليوم الثاني والأخير، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناورات خلال هذا اليوم إطلاق أنواع الصواريخ البحرية والطوربيدات، وكذلك إجراء العديد من التمارين البحرية خلال هذه المناورات. وللمزيد من المعلومات معي الآن العميد حمزة علي كاوياني المتحدث باسم المناورات. خوش مديد أمير دار
بكم. اليوم هو الثاني للمناورات، وأخبرونا عن برنامج اليوم الثاني. في اليوم الثاني من مناورات اقتدار للبحرية الإيرانية، اليوم هو يوم القاذفات للصواريخ وأنواعها من الساحل إلى المياه، وأيضا منصاتها واختبارها واختبار صواريخ كروز، وأيضا إطلاق أجدر من غواصة إيران. أخبرونا عن أهمية هذه، تكلمنا عن أهمية هذه المناورات، هل تظنون أن الهدف سيحقق كسابق المناورات؟ القوات البحرية الإيرانية والعاملين والكادر في هذه القوات وخلال تمارينهم على طوال السنة سنحقق هذه الأهداف أكيد. وهذه المناورات هي لم يخطط لها من مسبقا، ولا كانت في نطاق واسع جدا، وتطور في مجال الصناعات البرية وتحت المياه، وأيضا حضور الغواصة فاتح وإطلاقها لأول مرة لصاروخ أجدر، والنقطة الملفتة هو تدشين مدمرة زره الغاذفة للصواريخ في هذه المناورات.
قال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كاظم غريب أبادي إن إيران أبلغت الوكالة الدولية ببدء أنشطة الأبحاث تطوير تصميم الوقود الجديد في مفاعل طهران الأبحاث. وأشار غريب أبادي إلى أن هذا الإجراء سيضع إيران من الناحية الفنية بين الدول الرائدة في إنتاج الوقود الجديد. ولفت غريب أبادي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية نشر تقريرا أبلغ فيه الدول الأعضاء بالموضوع، وقال إن هذا النشاط يتم في على 3 مراحل، ويجري في المرحلة الأولى إنتاج معدن اليورانيوم باستخدام اليورانيوم الطبيعي. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس، وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب بينهم 10 جمهوريين و 122 ديمقراطيا تشريع مساءلة ترامب مقابل رفض 197 نائبا. ويتهم الديمقراطيون بمجلس النواب ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير، معتبرين أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس. هذا ويمهل تصويت المجلس النواب الطريقة لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله ومنعه من تقلد الرئاسة مجددا. دانت دمشق عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير على مدينة دير الزور، وجددت مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات. وقالت الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يأتي تزامنا مع ممارسات قوات قسد الإرهابية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة والمدعومة من الإدارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، مضيفة أن ثمة تناغما واضحا ومكشوفا لتنفيذ المشاريع الأمريكية وبعض الدول العاملة لها بما فيها كيان الاحتلال غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة أو قرارات الشرعية الدولية. قال مسؤول استخباراتي أمريكي لوكالة أسوشيتد بريس أن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على شرق سوريا نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمت الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع على تفاصيل الهجوم أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث القصف مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي خلال لقاء بينهما في واشنطن قبل يومين. وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني شن فجر أمس أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية آل بوكمال، أسفرت عن مقتل 16 قتيلا وتدمير مستودعات أسلحة. عاود طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته على عدد من المحافظات اليمنية فيما تجاوزت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة 143 خرقا خلال 24 ساعة الماضية. وذكر مصدر أمني أن طيران العدوان كثف غاراته على مديريات الظهر بمحافظة صعدة وجبل مراد في محافظة مارب ومديرية خوب والشعب بمحافظة الجوب، ألحقت أضرارا بالغة بالمناطق السكنية والأسواق التجارية. قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايا أن السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا قد تكون أصعب مما كان عليه الوضع سابقا نظرا لديناميكيات انتقال المرض. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا للجنة الطوارئ التابعة لها لمناقشة الأوضاع في العالم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، مضيفة أنها ستعرض على مدير المنظمة تيدروس أدهانوم والدول الأعضاء الإرشادات الخاصة بتسوية الأوضاع الوبائية. وأخيرا أعلنت منظمة العفو الدولية أن عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب كان كارثيا بالنسبة لحقوق الإنسان. وقال المدير التنفيذي لمنظمة كينيث روث أن ترامب كان خلال السنوات الأربع الماضية غير مبال بل ومعاد لحقوق الإنسان. ختام النشر العناوين الرئيسية. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة يعلن بأن إيران ستجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب بتهم التحريض على التمرد بأحداث الكونغرس. ودمشق تدين العدوان الإسرائيلي على دير الزور وتجدد مطالبتها بمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. لكم تبع المتابعة والسلام عليكم.
أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. سنوية سليمان والخوف الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. إحياء سنوية الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبي مهدي المهندس أصابت كيان الاحتلال بالرعب والخوف والفزع، ودفعته إلى إعلان التأهب والنزول إلى الملاجئ خاصة، وأن الإحياء الشعبي الواسع لهذه المناسبة على قدم وساق. ورفع صور الشهيد سليماني في فلسطين المحتلة والمناطق الحدودية في لبنان وسوريا كلما راكمت من مخاوف وهواجس الكيان الصهيوني، هذا في وقت تلقى الكيان صواريخ المقاومة بهذه المناسبة كرسالة تأكيد بأن خط الشهيد سليماني ما زال فاعلا ومؤثرا وحاكما. وزير الطاقة الإسرائيلي اعترف بأنه بعد استشهاد سليماني وعلى مدار العام الماضي رفع جيشهم حالة التأهب. تصريح الوزير هذا هو في الواقع اعتراف بالدور الخفي لكيان الاحتلال في اغتيال الفريق سليماني ورفاق دربه، وإعلان رسمي عن تخوف تل أبيب من أن يشمل مشروع الانتقام القاسي جزءا من جغرافية هذا الكيان المحتل. فضلا عن هذا، فإن هذا التصريح هو في الحقيقة ينم عن جهود كيان الاحتلال الفاشلة خلال فترة حكم ترامب لإشغال إيران والولايات المتحدة وإشعال حرب من قبل الولايات المتحدة ضد إيران بالوكالة عن هذا الكيان وبعض دول المنطقة. ما يثير حقا هو أن يتبنى الوزير الإسرائيلي هذا الموقف وينشره في وسائل الإعلام في ذكرى استشهاد الفريق سليماني والوفد المرافق له. وبالطبع فإن هذا التوتر والقلق الصهيوني يأتي بعد تحذير وزير خارجية إيران من الفخ الصهيوني لترامب بغية توريطه في حرب مع إيران، وبالتالي يمكن تصنيف هذا التاريخ على أنه يشير إلى فشل الجهود الصهيونية الأخيرة في هذا الصدد. في الوقت نفسه يدل هذا على أن الأخبار والتقارير التي هدفت عن قصد إلى تقديم صورة متوترة عن الظروف في المنطقة في الأيام الأخيرة لم تتجاوز الدعاية والحرب النفسية، في حين أن مصدر الأخبار والتقارير والتحليلات سلطت الضوء على إمكانية انتقام إيران من الولايات المتحدة في ذكرى استشهاد الشهيد سليماني هي محاولات صهيونية بشكل أساس، حيث تحاول تل أبيب جر المنطقة إلى حرب جديدة لتكون هي المستفيد منها.
نقف اليوم لنعبر عن مشاعرنا الصادقة تجاه أخ عزيز وشهيد قائد قدم لفلسطين وللمقاومة ما أوصلها إلى ما وصلت إليه من القوة والصمود والعطاء. أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام، أرض المقاومة، سنوية سليماني والخوف الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. والحق أن الجمهورية الإسلامية على الرغم من تأكيدها حتمية الانتقام مرارا وتكرارا لم تشر قط إلى زمان الانتقام ومكانه وطريقته. لا شك أن تل أبيب بذلت قصارى جهدها لاستغلال ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض ولإشغال الولايات المتحدة وإيران لصالحها، وإن تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي تؤكد ذلك، لكن الحقيقة أن هذا الجهد له تاريخ طويل وله تجلياته خاصة في العام الماضي. خلال العام الأخير هاجمت تل أبيب سوريا مرارا، كما أشعلت الأزمة الحكومية في لبنان واتخذت من إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة والهجوم الصاروخي على عين الأسد وهجمات المقاومة العراقية على المصالح الأمريكية أداة لإثارة ترامب وإغضابه، كما سعت لتهديم العلاقات التي تم ترميمها مؤخرا بين المقاومين والفلسطينيين والسلطة الفلسطينية. لكن كل هذه الأحداث لم توصل نتنياهو إلى هدفه الرئيس. يبدو أن ما منع ترامب من مواجهة إيران أكثر من أي شيء آخر هو أنه من وجهة نظر ترامب ربما سيكون من السهل خوض حرب ضد إيران ومحور المقاومة، لكن الخروج منها سيكون بالتأكيد خارج نطاق سيطرته هو، كما أن المقاومة أيضا لديها خياراتها في مواجهة أي عدوان أمريكي على إيران، وبالتالي فإن كيان الاحتلال يواجه الفشل في مسلسل مغامراته ومحاولاته البائسة التي ترتد عليه وتضعه في أتون الخوف، خاصة وأن المنطقة تعي حقيقة وخطورة هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين. كيف يمكن تفسير الخوف والقلق الإسرائيلي خلال إحياء سنوية ذكرى استشهاد قائدي النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ كيف يمكن فهم تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بخصوص التأهب والقلق والخوف خلال هذه الذكرى؟ ما الذي قدمه سليماني لمحور المقاومة ولماذا تحول إلى رمز ضد كيان الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية المقاومة والصمود، تحية ملؤها عن فوان الرجولة والشهامة. شهداؤنا قناديل تضيء الكون بأكمله، شهداؤنا زرعوا سنابل وغرسوا الأرض أشجارا، شهداؤنا نداهم الحق فاستجابوا، نداهم البرق فانقضوه شعلة، كل شهيدا أمطط صهوة المجد وانتشق السيف وقاوم، ومنا كان الحسين ومنا كان في كربلاء ومنا كان كل الشهداء. نحن من علم العالم كيف يكون الشهداء وكيف تكون التضحيات. مثالنا كبير إمامنا العظيم الحسين وسليماني والمهندس وكل الشهداء الذين رووا أرض المقاومة بالدماء. لنا الفخر ولنا العزة وسنبقى على دربهم سائرون، وتبقى راية العز والنصر مرفوعة شامخة، وإن شاء الله سترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس، ونغرد ونزغرد ونقول لقد رفعنا الرايات وتبقى شامخة شموخ العز. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
يجب أن تكون إرادتنا في محور المقاومة، يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة هو التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. ما في شخصية بوزن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ما في. حذاء قاسم سليماني بيسوى رأس ترامب وكل القيادة الأمريكية. حذاء قاسم سليماني.
اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، فأنت أعلم بهم منا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم في لقائنا هذا أرض المقاومة، سنوية سليماني والخوف الإسرائيلي محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نبدأه من مساهماتكم ومشاركاتكم. أختنا الدكتورة مريم دولابي من لبنان بعثت لنا بهذه المشاركة:
بسم الله الرحمن الرحيم. الخوف الصهيوني وكل أعوانهم يعيشون حالة هلع وخوف في كل وقت يمر، ويتساءلون عن نوعية الرد والهدف الانتقامي لسليماني وحاج أبو مهدي، وخاصة هناك حالات تعجب من نشر العدد الكبير من صور الشهداء سليمان وأبو مهدي على طريق مطار بيروت والجنوب وفي البقاع، والمجسمات العملاقة للشهيد سليماني محاذاة للحدود الفلسطينية مباشرة وفي توجه دقيق. أيها الصهاينة اسمعوا جيدا، الإيرانيون وخاصة القادة يتحركون حتى لو كان مجسم، ولكن في اللغة العامية أمام أعينكم شبح عملاق 24 ساعة أمام وجوهكم وبنادقكم ودباباتكم، هو أمامكم. هذا المجسم العملاق ممكن أن يمشي في الظلام ويدخل مقراتكم العسكرية. لذا أقول لكافة الألسنة التي غضبت من وجود صور ومجسمات وتماثيل القادة هنا وهناك لسليمان السماء: هذا القائد قديس المقاومة، هذا القائد قديس المقاومة، هذا سليماني حبيب الله، هذا سليماني حبيب الحسين، هذا حاج أبو مهدي حبيب الله، هذا سليماني الوعد الصادق، هذا سليماني النصر القادم، هذا سليماني الرعب والقريب. اعلموا إنكم سوف ترون نصر كبير.
شكرا لأختنا مريم دولابي على مشاركتها الرائعة في هذا اللقاء.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري معنا عبر الهاتف من دمشق. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله وأهلا بكم في هذا البرنامج الهام والقيم والذي نفخر به وبكم.
بارك الله فيكم. سيد سعيد، كيف تفسرون الخوف والقلق الإسرائيليين خلال أحياء سنوية استشهاد قائدي النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟
العدو الصهيوني يحاول تضليل الرأي العام بأنه قوي من خلال بعض الأعمال الجبانة بالقيام ببعض الاغتيالات في سوريا والعراق واليمن وفلسطين.
نعم.
لأن العدو الصهيوني الآن يعيش كابوس مرعب وحقيقي وبشكل يومي لما لمسه وما شاهده من ملايين الجماهير على امتداد العالم العربي والإسلامي في حب الشهيدين وفي حب الشهداء الذين سبقوهم، لأن الشهيد سليماني وزميله المهندس
نعم
ليس شخصين عاديين بل هما نهج إنساني مقاوم.
نعم.
لكل أشكال الإرهاب ولكل أشكال الظلم ولكل أشكال الاستبداد والارتهان والخيانة. وقد لمس وعرف وأدرك العدو الصهيوني وكل أدواته في المنطقة بأن النهج الإنساني المقاوم الذي خلفه الشهداء وخاصة الشهيد سليماني هو نهج إنساني مقاوم للمشاريع الصهيو أمريكي والغربي في المنطقة وفي العالم.
نعم.
فقد أصبحت دماء الشهداء سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم الذين سبقوهم تشكل فعلا مقاوما فعلا كابوسا يوميا للعدو الصهيوني ولكل قوى الشر والعدوان في العالم.
نعم. طيب، كيف يمكن فهم تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بخصوص التأهب والقلق والخوف خلال هذه الذكرى وهذه السنوية لقادة النصر؟
نعم، يعني نتيجة هذه التصريحات هم يعطونا جرعة مقوية للشارع الصهيوني في فلسطين المحتلة، ويضللون كما أسلفنا الرأي العام المحلي لديهم في فلسطين المحتلة.
نعم.
ويضللون الرأي العام العالمي من خلال تحقيق هدفين. الهدف الأول بأن هؤلاء الشهداء القادي هم خطر على الوجود الصهيوني وخطر على الإنسانية، وبآن واحد أن العدو قادر على القيام باغتيالات هؤلاء، بين قوسين هؤلاء الأشرار ضد الإنسانية وضد المخططات الصهيو أمريكي في المنطقة. لذلك ينبري بين الفين والأخرى المسؤولين الصهاينة اللي يعظموا ويضللوا الرأي العام بأنهم قادرين على استهداف القادي المقاومين في دول محور وقوى المقاومة.
نعم. طيب، فيما يتعلق ب يعني أهم فعاليات محور المقاومة خلال أحياء الذكرى، اليوم كانت هناك تغريدات لبومبيو وزير الخارجية الأمريكي، طبعا هو في أيامه الأخيرة للذهاب، ويبدو يعني هدفه من وراء مثل هذه التغريدات مكشوفا كما رد عليه وزير الخارجية الإسلامية سيد جواد محمد جواد ظريف عن دور إيران في دعم القاعدة والتنظيمات الإرهابية وعلاقة على مدى عقود في هذا الإطار بين إيران وهذه المجموعات. كيف يمكن النظر إلى مثل هذه التصريحات وما الهدف منها في الأيام الأخيرة من حكومة ترامب؟
باتت هذه التصريحات مكشوفة للمراقبين ولعموم المتابعين بشأن المنطقة والشؤون الدولية والعالمية.
نعم.
لأن كبار القادة الأمريكيين صرحوا واعترفوا بأن القاعدة والنصرة وداعش هم صنيع الإدارة الأمريكية والاستخبارات الأمريكية. فلم تعد تنطلي هذه التصريحات على أبسط الناس في العالم العربي والإسلامي، فما أدراك بالعالم أو الرأي العام الأوروبي والأمريكي. باتت هذه الإدارة هي إدارة كاذبة تكذب على مواطنيها كم الإدارات السابقة واللاحقة أيضا. هم يعتمدون ثقافة وأسلوب ونهج الكذب والتضليل. هم يعتمدون أسلوب الميديا الإعلامية المخادعة. لذلك لديهم قاعدة اكذب ثم اكذب ثم اكذب، فيتحول الكذب للأسف إلى صدق. هذه قناعاتهم. بات الرأي العام العالمي والرأي العام العربي والإسلامي وهي لمخططات المشبوهة والمشاريع المشبوهة للإدارة الأمريكية ولإدارات كثير من الدول الأوروبية.
طيب، ما أهم فعاليات محور المقاومة خلال إحياء الذكرى و يعني نشر صور، ما أهم رسالة لنشر صور الشهيد سليماني في فلسطين المحتلة، في لبنان، في سوريا، في العراق، فضلا عن إطلاق صواريخ من غزة ضد الكيان بهذه المناسبة؟
بهذه المناسبة فعلا كأنني الآن أسمع كلمات القائد الشهيد سليماني، كأنه يقول وكأن الملايين في العالم العربي والإسلامي تردد: نحن عند وعدنا، صادقين بالوعد. نحن أمي وحدة بروح وحدة بفرج جسد. نحن أمتنا فخورة منها الخامنئي ونصر الله والحوثي وبشار الأسد. هكذا باتت الشوارع في العالم العربي والإسلامي من خلال دماء الشهداء ومن خلال النهج المقاوم الذي خلفه القائد سليماني وزميله القائد أبو المهدي المهندس. هكذا بات الشارع العربي والإسلامي في المنطقة. هم متخوفون جدا، وهم صغار وهم جبناء أمام هذا الشارع وأمام هذا النهج الإنساني المقاوم. النهج الإنساني المقاوم، أكرر، النهج الإنساني المقاوم، لأن النهج الإنساني المقاوم هو ضد كل أشكال الهيمنة والاستبداد والاستعباد والاستكبار العالمي.
طيب، ما الذي قدمه سليماني لمحور المقاومة، ولماذا تحول إلى رمز ضد كيان الاحتلال؟
أحسن. الشهيد سليماني أحبته وعشقته مواقع الرجول والشرف في العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين من خلال أخلاقه والقيم والمبادئ الإنسانية التي كان يؤمن بها، مما جعلت كل من عرفه يعشق الشهادة والفداء من أجل الحق ونصرة المظلومين. الشهيد قاسم سليماني في نظر الآلاف والملايين أنه لم يرحل، فقد ولد من جديد وبات بالساحات والميادين آلاف المقاومين هم قاسم سليماني، يحملون قيم ومبادئ الشهيد قاسم سليماني وزميله القائد الشهيد أبو المهدي المهندس.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني لماذا هذا التهويل وهذا صناعة هذه الأسطورة من هؤلاء الرجال؟ ما الهدف من ذلك؟ ويعني هناك مبالغة في دور سليماني وفي دور المهندس، ويعني هذا لا يعني أن هؤلاء لم تكن لهم أخطاء ولم تكن لهم يعني برأي هؤلاء ما يعتبره أخطاء يعتبرونه أخطاء. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ هل الاحتفاء بهذه الذكرى هو يعني منها لهذا الهدف، أم أن الهدف أسمى من ذلك؟ الهدف هو نهج القائد سليماني ونهج أبو مهدي المهندس في لبنان وفي العراق وفي سوريا وكل المناطق التي تواجدوا فيها.
نعم، كما تفضلت وأحسنت، نهج القائد سليماني وزميله ورفيقه المخلص أبو المهدي المهندس هو نهج إنساني، لذلك عشقته الجماهير. هو نهج إنساني ضد كل أشكال الظلم، ضد كل أشكال العدوان، ضد كل أشكال التعصب والتطرف، ضد نهج إنساني مقاوم. نعم، نهج إنساني مقاوم ضد كل أشكال العبودية، ضد كل أشكال الخيانات، ضد كل أشكال الرذيلة. لذلك عشقته الجماهير، لذلك عشقته الأقلام، لذلك عشقته الأرواح. هما يمثلان نهج إنساني مقاوم خلفه لنا الإمام الراحل الخميني رضوان الله عليه، وكرسه لنا الإمام القائد الخامنئي حفظه الله، وجعله على أرض الواقع السيد حسن نصر الله وبشار الأسد وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وكل زملائهم. أصبح هذا النهج الإنساني المقاوم على الأرض بين الجماهير، بين الشعوب. هم يتخوفون، نعم، هذا النهج. كل الدوائر الصهيوني وكل الدوائر الأوروبية تتخوف من هذا النهج. إنهم يريدون نهج الوهابي التكفيري من أجل شرذمة الأمة ومن أجل تقسيم المقسم. نعم، هذا نهج مخيف جدا لهم، وهو نهج إنساني مقاوم فهمته الشعوب وأدركته وتذوقته وعشقته. نعم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي من سوريا.
شكرا لكم. شكرا.
أحبتنا الكرام، نعود إلى رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب. رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. عندما أقيمت الذكرى السنوية الأولى للشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم في كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وفي غزة وفي أماكن أخرى في هذا العالم، تقى ناقوس الخوف لدى الكيان الصهيوني تحسبا للانتقام من مقتل الشهيد الحاج قاسم سليماني.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. سيد أمين الموسوي أيضا مساهمة لديه بصوته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكيان الصهيوني هو مرعوب قبل شهادة قادة النصر، وتفاقم رعبه بعد ذلك خوفا من الانتقام الذي قد يقدم عليه محور المقاومة أو الجمهورية الإسلامية بالتحديد في أي وقت تشاء. وما دام أن قادة المحور يؤكدون دائما على أن الانتقام قادم وأنه ليس هناك شيء يعطل الانتقام سوى اختيار الزمان والمكان، فهذا ما يجعل الكيان الصهيوني مرعوبا دائما.
شكرا جزيلا لسيد أمين الموسوي من العراق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، سنوية سليماني والخوف الصهيوني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على فاطمة وأبيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة و بنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وآلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وآلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. أعزائنا الأفاضل، من القضايا والمؤشرات المهمة في حياة سيدتنا ومولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها قضية التربية، حيث أن ما عرفناه عنها أنها أنجبت الذرية الطيبة التي لا تدانيها ذرية إنسانية أخرى في الصلاح على مدى التاريخ، فهي القمة فوق القمم، وهي المثل الأعلى في الخير والأصالة. ومن الطبيعي أن كانت لهذه التربية قواعد وأصول وضوابط قد ألهمها الله للصديقة الزهراء سلام الله عليها، كما علمها أبوها صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ترى متى بدأت الزهراء وكيف ربت أبنائها وبناتها؟ فالحقيقة تؤكد لنا أن فاطمة الزهراء عليها السلام قد أنشأت بطريقتها التربوية أعلى مدرسة مثالية تخرج عنها الحسنان وزينب عليهم السلام. ولمعرفة أبعاد كل ذلك تطالعنا بادئ ذي بدء قصة عبادة وتهجد الزهراء، حيث كانت تحرص كل الحرص على اصطحاب أولادها إلى محراب عبادتها في آناء الليل وأطراف النهار، وتعلمهم بذلك أنواع التبتل والتهجد. حيث يروي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أن والدته الزهراء البتول سلام الله عليها قد أجلسته إلى جانب سجادتها غارقة في التضرع إلى الله تعالى من أول الليل إلى انفجار الصبح، وهي آخذة بالدعاء لكل الناس الأقرب فالأقرب من حيث الجيرة، ولكنها لم تشمل بدعوتها تلك أولادها، مما أثار في الإمام الحسن السؤال عن السر وراء ذلك، فأجابته بنظرة ملؤها العطف والحنان: يا بني، الجار ثم الدار. هذا من ناحية التربية الدينية التي تكاد تكون فريدة من نوعها. أما من الناحية العلمية فقد ذكرت لنا روايات التاريخ الفاطمي على شحتها كيف أن الزهراء كانت تعلم الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما لم يبلغا 5 من العمر بعد، حيث كانت تطلب إليهما كطريقة من طرق التعليم إعادة ما سمعاه من خطاب الرسول الأكرم على مسامعها، ثم إنها كانت تعيد الكرة بحضور أمير المؤمنين عليه السلام ليطمئن قلبه على سيرتهما التربوية. أحبتنا الأفاضل، لقد شهد التاريخ المستوى الفريد من نوعه في تربية الزهراء عليها السلام لولديها الإمامين السبطين الحسن والحسين عليهما السلام في العبادة والخطابة، حتى إن العباد والخطباء كانوا في ذلك الزمن وما تلاه يقرون لهما بالفضل والأولوية في هذين المجالين. فالبعض منهم على جرأته القاسية المعهودة كان يتمنى ولو لمرة واحدة أن يتفوق على الإمام الحسن في الحديث أو يحرجه في الكلام، فكان يجمع إليه العتاة المردة ممن لا تأخذهم في الباطل لومة لائم، فيبدأون بمهاتراتهم الكلامية محاولين إيقاع الإمام الحسن المشتبى في المطبات الكلامية، إلا أنهم لم يكونوا ليجدوا منه سوى الحكمة والعلم والأخلاق ورباطة الجأش، حتى يقول قائلهم: لقد زق الحسن بن علي العلم زقا، وإن الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا هو الحسين الشهيد عليه السلام، نراه في واقعة الطف الدامية كالأسد الهصور في خطاباته كما هو في نزاله، حيث لم يكن بوسع فرد من أفراد جيش الأمويين الجرار الذي تكالب على قتاله أن يدانيه في الخطاب وإلقاء الحجة والبيان، مما اضطرهم في نهاية المطاف إلى رميه بالحجارة والنبال على بعد، تحاشيا عن مواجهة هيبته عن قرب. وعندما نقلب صفحات التاريخ نجد أن الزهراء في خطبتها الفدكية الشهيرة تختص ابنتها زينب بالاصطحاب إلى مسجد أبيها النبي الأكرم لتقارع الردة والعناد والطمع ببيان محمدي علوي ساطع. ولقد سجلت صفحات التاريخ بأحرف من نور خطابات السيدة زينب عليه السلام في مسجد الكوفة، وهو مسجد أبيها حيث قارعت فيه طغيان عبيد الله بن زياد وكشفت مفاسده على مرأى ومسمع من الناس. وكذلك لا ينسى التاريخ خطاباتها الأخرى التي ألقتها في شوارع الكوفة ودمشق وفي قصر يزيد لعنة الله عليه: تلكم الخطب التي إن نمت عن شيء فإنما تنم عن مستوى الوعي والحكمة والعظمة التي تحملتها زينب بنت علي لدى خوضها معترك السياسة والولاية. وهذا بطبيعة الحال لم يكن ليحدث أو ليكون لولا ما بذلته سيدة نساء العالمين فاطمة البتول عليها السلام من جهود جبارة في تربية أولادها الكرام البررة. وبين هذا وذاك لا يسعنا سوى القول بأن بداية الانطلاق في تربية الأطفال وتنشئتهم إنما تكون منذ أن يروا نور الحياة. فالزهراء عليها السلام كانت على درجة رفيعة للغاية في امتلاكها لثقافة الأمومة التي من أول معطياتها النظر باحترام بالغ إلى الأولاد الأطفال، وبالتالي التعامل مع كل فرد منهم على أنه إنسان مكتمل مؤهل لتلقي التربية والتعليم، وليس الانتظار به حتى يكمل السادس والسابع من عمره حتى يعلم أو يربى، كما هو حادث في زمننا المعاصر. فأن تتعلم البنت قبل أن تكون أما ثقافة الحياة وثقافة الأمومة خير لها من أن تتعلم علوم الحياة الأخرى رغم عدم وجود المانع من ذلك. فالبنت مسؤولة قبل كل شيء، سواء أمام الله تعالى أو أمام مجتمعها، عن تعلم أسس التربية والتعليم بما يضم ذلك من القواعد الصحية خاصة بسلامتها وسلامة طفلها، ومن النواحي الروحية والعاطفية التي لا بد للطفل من أن يأخذ نصيبه الوافر منها للحيلولة دونه ودون ابتلائه وتعرضه للأزمات النفسية التي تجر إلى الويلات الاجتماعية فيما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، ونحن نعيش أجواء استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نحاور عدة من الأساتذة والمربيات الفاضلات ونستعرض آراءهم حول سيرة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها في عدة مجالات، ما هي الطرق الواجب اتباعها انطلاقا من سيرة الزهراء المطهرة عليها السلام لتربية أبنائنا وإعدادهم للذود عن الإسلام المحمدي الأصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن إعداد الجيل هي مهمة جدا خطيرة وعظيمة بالنسبة إلى كل امرأة وكل أم. لماذا؟ لأن الأبناء يخرجون ويعرجون من حجور الأمهات، بطونهن وحجورهن، ولذلك إعداد الجيل جدا مهم. ولكي تعد المرأة أجيالا يجب أن تعد نفسها، ولذلك نجد بأن الزهراء سلام الله عليها كانت في زمانها تعلم بنات جنسها، تعلم المرأة يعني على حسن التربية وعلى الفقه وعلى التفسير وعلى الاجتهاد في حدود الله سبحانه وتعالى والتعلم، من أجل أن تصبح الأم مدرسة تعد أبنائها لأجيال صالحة إن شاء الله. وأكبر دليل على ذلك هو خروج الأئمة من بيت الزهراء. يعني الزهراء سلام الله عليها كانت تعتني بتربية الحسنين اعتناء خاص، كانت تحاول أن تبعثهم إلى المسجد مع أبيها الرسول صلى الله عليه وآله، وكانت حينما تتلقاهم من حينما يدخلون إلى البيت يا ولدي ويا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي، بالاحترام والكرامة والتقدير والتجليل، من أجل تربية الشخصية الأبناء تربية صالحة ذات ثقة بالنفس. جدا مهمة هذه النقطة. وحتى كانت تلبسهم العمامة، تلبسهما العمامة وتجلسهما كمجلس أبيها في المسجد، وتقول لهما تحدثوا كما تحدث أبي، ماذا قال أبي في المسجد؟ فكانت تلقنهم أن يكونون في حسن الاستماع وحسن التعلم وحسن الأداء. هاي كلها نقاط جدا مهمة في الكرامة، في الاحترام، في حسن الاستماع، في التربية، في دخولهم إلى المسجد دائما مع أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، من أجل أن تعد أبنائها الإعداد الرسالي التربوي الصحيح، لكي يكونون الحسنان حسنان، يعني حقيقة الحسن والحسين، تربية فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلي. أما علي بن أبي طالب فقد كان مشغولا بالحروب والغزوات والجهاد والخروج مع رسول الله، وهي كانت تكنس وتتعب وترضع وتربي وتطبخ وحتى تطحن الرحى، كل هذه الأمور كانت تقوم بها من أجل أنه تجعل من هذه الأسرة أسرة سعيدة صالحة لأبناء صالحين إن شاء الله.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم الحلقة الأولى من برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
يلا يا وحي السماء خير جفن، يا جبريل يا جبريل يا للشاعر حاتم صبر الكاظمي، هاي من رسائل الجلال اللي على قلبك منفجع، عند ذي العرش مكين للمصاوب يا وضع، للمصاوب يا وضع، من جناحك شيل منه وضوى من الجنة ودمع، الفاطمة خيط جفنها ونزله دمعة ملك هايمة، خيط جفن فاطمة دمعة ملك هايمة. خيط جفن يا جبريل يا جبريل يا جبريل
يا جبريل يا الله يا وحي السماء خيط جفن فاطمة
يا الله يا وحي السماء خيط جفن فاطمة يا جبريل يا خمسة أكفان الجلال هالجفن ثالث جفن خمسة أكفان الجلال هالجفن ثالث جفن للنبي وثاني الخديجة الثالث الأم الحسن الثالث الأم الحسن خمسة أكفان الجلال هالجفن ثالث جفن للنبي وثاني الخديجة الثالث الأم الحسن الثالث الأم الحسن ينتظر حدر تجيب الحضمة ودموع همن صيد حامل حمى خيط جفن فاطمة توصيد حامل
خيط جفن فاطمة
يا جبريل يا
يا جبريل يا
الله
يا وحي السماء
خيط جفن هلا هلا يا الله يا وحي السماء
خيط جفن فاطمة يا جبريل يا جبريل يا جبريل
يا جبريل أدري ويصور خيالي والله يا روح القدس
مأجورين مأجورين
أدري ويصور خيالي والله يا روح القدس للجفن لو ردنا نعجب صعبة لف الشمس صعبة لف أدري ويصور خيالي والله يا روح القدس للجفن لو ردنا نعجب صعبة لف الشمس
صعبة لف الشمس
خلي هذا الجفن واسع هالطلب أنا التمس خلي هذا الجفن واسع هالطلب أنا التمس من تشد أزرات فاطم بالألم لا لا تحس بالألم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله